إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقام الذي نحن بصدده هو مقام تعداد النعم على بني إسرائيل، أجملها ربنا ثم ذكرها جنسا وعظمة لا آحادا وأفرادا. تبين لنا أن النعمة السابقة كانت على عموم بني إسرائيل، أضلهم السامري، أشخاص قليلون يتحكمون في أمة، يغيرون الدين، يغيرون دستور الدولة. والناس تبعوا ساقوا وراء السامري، السامري المتجدد والعجم المتجدد، وله ظواهر كثيرة. والخوار، خوار العجل يختلف. ومتى غابت عن الإنسان ثوابته ولم يفزع إلى الكتاب والسنة تحكيما، إلى الوحي بالجملة تحكيما، وقع بلا شك في ضلالة كبيرة. بنو إسرائيل خواص وعوام، خواصهم اختارهم موسى ومن معه فخرجوا معه لمناجاة الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. فموسى اختار من قومه 70 رجل كانوا معه في لما وعده الله عز وجل أن نزل عليه التوراة. في هذا الغياب حصل ما ذكرنا الدرس الماضي، اتخذ السامري عجلا. العلة إذا كانت في الإنسان لا تنتظر خيرا، إذا العلة في الإنسان لا يمكن ينتظر خيرا، كل خير يظهر إذا العلة في الإنسان كانت إنما هو بريق، ليس هو عند الامتحان خيرا. إذا كان العلة في ذات الإنسان فما يبدو في الأفق من خير هو بريق، وهذا الذي حصل مع بني إسرائيل. عندهم علل، وعلل متراكمة من ظلم وجهل وعدم معرفة الله جل في علاه المعرفة الصحيحة. وعند الامتحان تظهر هذه العلل. فالذين مع موسى لهم جرم، وعوام بني إسرائيل لهم جرم، وجرم من كانوا مع موسى أيسر من جرم عوام بني إسرائيل. ولذا قال من قال من السلف أن الذين كانوا مع موسى هم الذين قتلوا. والله أن يباشر الإنسان بتقتيل أحبابه وأقاربه وإن سلم هو، والله إنه بلاء، بلاء عظيم، بلاء عظيم. تحمل الخنجر والسيف وتقتل ولدك وتقتل زوجك وأقاربك ويستسلمون لك. فذكر ربنا جل في علاه حال عوام بني إسرائيل في اتخاذهم العجل، وذكر إصرارهم أنهم لن يبرحوا، سيبرحوا عليه ولن يفارقوا حتى يرجع إليهم موسى. دينهم، إيمانهم بالله مرتبط بموسى، بشخص موسى، ليس عندهم، ليس في قلوبهم. مرتبط في شخصه، وهذا يدلل على شخصية موسى، وأن إن وجد خير عند بني إسرائيل، إن وجد مسكة من خير، إنما هو بقوة بعض الناس ممن يقصروهم ويحملوهم على الخير قصرا. قال من سنبقى مؤمنين بالعجل حتى يأتي موسى، آلهة يصنعونها على أهوائهم ويغيرون ويبدلون بالآلهة كما تتغير الملابس، ثوابت ليست عندهم إلا فيما يعود عليهم بنفع. هذا حال خواص بني إسرائيل، هذا حال عوام بني إسرائيل. حال خواصه أيضا امتن الله عز وجل عليهم بنعمة، رأى الطرفان آيات الله، رأوا بأم أعينهم كيف تحول الماء إلى يبس، وكيف أغرق الله فرعون، وكذلك أن الله عز وجل أظلهم بالغمام وإن أخرت في المقام بالذكر، والواو لا تفيد الترتيب كما تأتي في الآية التي بعدها. خواص بني إسرائيل الذين كانوا مع موسى سمعوا كيف أن الله عز وجل نجا، سمعوا منه أن الله عز وجل قد ناجى موسى. والله عز وجل يذكر بقايا بني إسرائيل من وجدوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنعمة، وهذه النعمة أيضا لها تعلق بالإيمان بالغيب. قلنا كانت علتهم في عدم الإيمان بالغيب، هذه علة عوامهم، علة خواصهم أن قلوبهم ما اتسعت للإيمان بالغيب أيضا، لكنهم في هذه المرة طلبوا من موسى أن يروا الله جهرة. هذا حال خواص. والله عز وجل يذكر بالنعم التي أنعمها على بني إسرائيل، فقال وإذ قلتم واذكروا الوقت الذي قلتم فيه، وإذ قلتم، إذ الماضي، اذكروا ذاك الوقت الذي قلتم فيه، إذ قلتم يا موسى. موسى قال لهم يا قوم في الآية السابقة، هنا قالوا يا موسى. أهل جفاء، أهل لا يعرفون للنبي قدره. يا موسى فيها إشارة إلى جفائهم وغلظهم وعدم توقيرهم وتبجيلهم لكليم الله عز وجل. هم قربوا عهد برؤية بسماع الخبر المناجاة، بل هم عاينوا المناجاة وإن لم يسمعوها، لم يشاركوا موسى في المناجاة، نعم، لكن عاينوها. ومع هذا ثم ارتفع قدر موسى عندهم، أو قل ما تأدبوا مع موسى الأدب الواجب، يا نبي الله مثلا، يا موسى، إشارة إلى أنهم عاملوه كما يعاملوا بعضهم بعضا. فقولهم يا موسى يحمل شيئا من عدم التأدب وعدم التبجيل والتوقير المطلوب من العبد تجاه أنبياء الله. اذكروا ذاك الوقت الذي قلتم يا موسى، فأن تقول يا محمد وأن تكذبوا بمحمد، وأن تكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم تمهيد. الله ينزل على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم أخبار هؤلاء حتى يثبته. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى، هذه الغاية، لن نفي للمستقبل خلاف لم نفي للماضي، ولن قد تأتي نفي للمستقبل للتأبيد وقد تأتي لغير التأبيد، وفي العربية شواهد لهذا ولهذا. ومخطئ من حملها على التأبيد فقط وتعلق بالتأبيد فقط المعتزلة، وعلى رأسهم الزمخشري محمود بن عمر أبو القاسم الزمخشري صاحب الكشاف له تفسير، اعتنى علماء أهل السنة ببيان تزالياته شديدا، لم يطبع من التعقب عليه إلا اليسير، وبينوا في هذا المقام في هذه الآية وفي غيره أن لن تأتي بالمعنيين، والشواهد كثيرة في العربية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، الإيمان في حقنا منفي، لن نستجيب لك، تأمل معي لن نؤمن لك، فالإيمان من أجله، الإيمان له، الله جل في علاه في السياق غائب، وإشارة إلى أن صدورهم ضيقة عن الإيمان بالغيب، لن نؤمن لك، لن نستجيب لأوامرك، لن نصدقك حتى نرى الله جهرا. أنا أخبرتكم بخبر، ما شأن تصديقي وعدمه وما ارتباطه بموضوع رؤيتكم لله جهرة؟ أنا أخبرتكم بخبر فأصدقوني أو كذبوني، لكن هذا فيه دلالة على تدللهم في الكفر، يكفرون ويتدللون بالكفر، وفي هذا دلالة على حمقهم وظلمهم لأنفسهم وجهلهم بربهم وعتوهم وغطرستهم، وأنهم يطلبون الأشياء تعنتا، وأن الانحراف عندهم متقصد، وأن الجهل لباسهم ودثارهم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بعض القراءات الشاذة جهرة بفتح الهاء، وقع خلاف هل السياق هكذا أم أن فيه تقديما وتأخيرا، وما هو متعلق جهرة، هل هي الرؤية أم هي القول؟ فإن كان متعلق جهرة القول يكون في السياق تأخير مقدم، فيكون المعنى وإذ قلتم جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله، فيكون العيب في حقهم أنهم تجرؤوا على المجاهرة بالكفر، فيكون متعلق جهرة القول وإذ قلتم جهرة لن نؤمن لك حتى نرى الله، هذه وساوس إذا وقعت في النفس البشرية ينبغي أن تدفع، ولا يجوز لصاحبها أن يصرح بها، ومثل هذا الكلام لا يقال للأنبياء وإذ قلتم جهرة، أصبحت جهرة متعلقة بالقول. والمراد بالجهر الظهور، يقال فلان جهر بالمعصية أي ظهر بها، فلان جهر بالقرآن أي أظهرها، ولا جهر بالصدقة ما أخفاها، إن أظهرتم الوساوس التي ألقاها الشيطان في قلوبكم وعقولكم ما استعذتم بالله منها، وأدرأتموها ودفعتموها، وإنما جهرتم بها. فكان الإنكار على القول، فيكون في الكلام تقديم وتأخير. أخر شيء يعني أخر شيء هو مقدم، وإذا لم يكن في الكلام تقديم وتأخير فيكون المراد أن الرؤيا لله عز وجل تكون خفية وجهرة. وبعضهم نازع في ذلك، قالوا رؤية الله عز وجل ما في رؤية خفية، قالوا رؤية الخفية رؤية المنام، أو المرادها هنا تأكيد أننا نرى ربنا جهرة أي عيانا كفاحا يخاطبنا كما يخاطب بعضنا بعضا، نراه كما يرى بعضنا بعضا. ما يبقى إيماننا بالله إيمان بخفاء، لا نؤمن بشيء لا نراه، وهذا هذا الذي يدل عليه السياق. الأصل في السياق ألا يقع فيه تقديم وتأخير. وتعلق الجهر جهرة بالرؤيا أقوى من تعلقه بالقول، مع أن لتعلقه بالقول فائدة، مع أن لتعلقه بالقول فائدة. ونظم القرآن ثري مليء بالفوائد، كانهم يقولون نريد أن يكشف ربنا عنا الغطاء فنراه كما يرى بعضنا بعضا فحينئذ نؤمن به. العلة عند بني إسرائيل عدم الإيمان بالغيب، العلة عند بني إسرائيل عدم الإيمان بالغيب. عند من بني إسرائيل؟
علماء،
عند خواصهم، عند المختارين منهم. إذن في آفة مشتركة بين بني إسرائيل جميعا، في آفة مشتركة. في آفة مشتركة أن قلوبهم ضيقة عن الإيمان بالغيب. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، بعد أن سمعوا أو بعد أن تيقنوا على مناجاة الله عز وجل لكريمه موسى. مناجاة الله جل في علاه ذكرت في عدة سور من بينها الأعراف. الله يقول عز وجل ولما جاء يعني موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، آية صريحة جدا أن الكلام قد وقع، أن الله عز وجل لموسى وكلمه ربه. لأن بعضهم حمل وكلم الله موسى تكليما فزعم وكلم الله موسى تكليما، يعني الله الذي قد تكلم. ولو كان الله الذي تكلم وموسى المتكلم ما كان لموسى خاصية، ولما وجد داع للتأكيد تكليم، تكليم بتكليمة هو المصدر. فلما كان الله متكلم أكد الكلام بقوله تكليم. وهؤلاء كالزمخشري قال رد على الكلام، المعتزلة ينفون الكلام والأشاعر يدفن الكلام. مذهب الأشاعر أخبث، أخبث ما عند الأشاعر في معتقدهم موضوع الكلام، أخطر ما عند الأشاعر اعتقادهم أن القرآن كلام الله نفسي كلام واحد. بعض المعاصرين رأيت له كتاب اشتريته يكتب فيه، ولذا فعقيدة الأشاعر أن كلام الله مخلوق، ثم ما جروا أن يطبع الكتاب فطمسها بالحبر الطامس فإذا رأيت الكتاب في الشمس في الضوء يظهر معك الكلام. واعتقد الأشاعرة عند التحقيق والمحققة كلام الله مخلوق، ومعتقد الأشاعرة عند التحقيق والمحققة أن كلام الله الذي القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله، هو عبارة عن كلام الله، كلام ربنا نفسي. كيف اسمع جبريل ويقولون القرآن كلام جبريل؟ إذا شيخ الإسلام ينقل عن بعض أساطينهم أنه كان يضرب القرآن برجله
الله
حتى يؤكد أن هذا القرآن ليس كلام الله، هذا عبارة عن كلام الله. وكلام أهل السنة على مر التاريخ بنقاش الأشاعرة هو مشهور في هذا الباب. فأخطر ما نأخذه على الأشاعرة وأكثر ما نأخذ على الأشاعرة موضوع الكلام النفسي. شو كلام نفسي؟ كلام داخل ربنا ما سمع فيه أحد، وحتى يسمع كلام الله لا، حتى يسمع العبارة عن كلام الله، هذا ليس القرآن كلام الله بحق وحقيقة. الخلاصة كلام الله عز وجل لموسى واضح، والآية واضحة، والآية من الآيات التي لا يحبها المعتزلة. وأهل السنة يقولون ما من مبتدع إلا ويبغض بعض النصوص، ما من مبتدع إلا ويحب بعض الآيات أن لو أنها ما أنزلت. عمرو بن عبيد المعتزلي لما كان يقال له ثبت يد أبي لهب وتب، الله قضى على أبو لهب وهو حي أنه لن يؤمن، وأنتم تقولون الشر إخوان الإنسان يخلق نفسه، فكانوا يلجون. يقول أيوب السختياني والحسن البصري وجماعة من أتقياء وعلماء التابعين أهل السنة، قال كنا ندخل على عمرو بن عبيد المعتزلي فنرى يحك تبت يد أبي لهب وتب من القرآن، ما يحب أن تكون في القرآن، ما عنده جواب على الآية. واحد حي الله يقول أنت في النار تبت يدك لن تؤمن وهو حي، فيقول مستحيل، هذا يقهر الله عز وجل. بكرة مسلم بعدين لو أبو لهب عنده شيء من مسكة عقل وأراد أن يكذب محمدا لا أسلم، لنافق، لا أسلم بالنفاق. لو عنده شيء من مسكة عقل الله بيقول تبت يدا أبي لهب لا أسلمت، أظهر نفاقا. لكن الله جل في علاه الذي يريد هو الذي يكون، الذي يريده الله عز وجل هو الذي يكون. فالشاهد أن الكلام كان كلاما حقيقيا، قال الله عز وجل في الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. يفرحون المعتزلة بهذه لن تراني، خلاص قال في رؤيا قال لن تراني، لكن البدع يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم. طيب تمم الآية قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذا وقع خلاف شديد بين أهل السنة هل يمكن رؤية الله في الدنيا؟ والقول المحقق عندهم كما ذهب إليه شيخ الإسلام وشارح العقيدة الطحاوية أبي العز وجمع، القول المحقق عند أهل السنة في رؤية الله في الدنيا أنها ممكنة عقلا مستحيلة شرعا. قالوا لما هي ممكنة عقلا؟ قالوا لأن الله جل في علاه علق رؤيته على استقرار الجبل وكان استقراره ممكنا عقلا، وإلا لما وجد لهذا التعليق معنى، وإلا لما وجد لهذا التعليق معنى. ولما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيحين لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي لن يرى أحدكم ربه وهو في الدنيا، لن يرى أحدكم ربه حتى يموت ثم يبعث، وبعد بعثه يرى الله. فنحن نرى ربنا ونحن في الجنة، فرؤيتنا لربنا في الجنة أحاديثها متواترة والنصوص في القرآن كثيرة. حتى الشافعي قال في تفسير قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال: ما دام أن الكفار محجوبون فالمؤمنون ليسوا محجوبين. هنا قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الرؤية المطلوبة التي طلبوها تعنتا في الدنيا، وهذه الرؤية التي في الدنيا مستحيلة الوقوع، مش ممكن أن تقع الرؤية. وموسى عليه السلام لما طلب قال: ربي أرني أنظر إليك، ليس من باب الشك ولا من باب التعنت، واستجاب الله له، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فتجلى ربه للجبل فجعله دكا على إثر التجلي. قال الله عن موسى: فلما أفاق قال: سبحانك. قال الله عنهم: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. اذكروا ذاك اليوم الذي قلتم فيه لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى ربنا جهرا، حتى نرى الله جهرا. ذكر الله اسم العلم على الذات المقدسة التي تشتمل على جميع الأسماء. ما ذكر الرب؟ الرب في معرض التربية، قالوا: حتى نرى الله بجلاله وعظمته، حتى نرى الله جهرة. فأخذتكم مباشرة بعد الطلب جاء الأخذ. فأخذتكم الفاعل الصاعقة، والصاعقة الأمر الشديد المهول الذي يأخذ الألباب ويجعل قوى النفس تنهار على وجه قد يحصل معه من شدتها غشيان فتضيع هذه القوة. الجبل كان دكا، والصاعقة قد تكون صوت وقد تكون نار من السماء. الصاعقة ما جاء تفصيلها في كتاب ربنا عز وجل ولا في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم كيف كانت، لكن جاء بيان لأثارها، وجاء بيان أن موسى لما طلب ما مات وإنما أفاق، فما كانت عقوبة إنما كانت عدم استعداد القوى البشرية لمثل هذا الأمر. ولذا لماذا نحصر رؤية ربنا ونحن في الجنة في يوم القيامة؟ لأن قوانا تتغير، تركيباتنا هذه تتغير، فتصبح عندنا مقدرة وقوة الله عز وجل يخلقها فينا في الآخرة بأن نتنعم. وعلى رأس النعيم الذي نتنعم فيه أننا نرى ربنا سبحانه وتعالى. أما ونحن بقوانا الموجودة وخلقتنا التي خلقنا الله عليها في الدنيا، فإن الجبال لا تتحمل للتجلي، تجلي الله عز وجل عليها. فموسى قال الله عنه: فلما أفاق قال: سبحانك، طلبت شيئا أنزهك عنه، سبحانك، إني تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنا ما قلت هذا شكا، سبحانك أني تبت إليك من طلبي وأنا أول. بينما هم فقال فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. فأصبح الواحد منهم يفقد إحساسه ويموت الواحد منهم على إثر الآخر، يسقط كل واحد. فكان بعضهم ينظر لبعض. ثم هل هذه النعمة؟ نحن الآن في صدد سياق نعمة. هل هذه النعمة؟ النعمة لا، ليست هذه. انظر، كل نعمة لله على ابن بني إسرائيل تتضمن جرما، والجرم الذي تتضمنه إنما هو من أعظم الذنوب المعاصي. يدلل على نفس قاسية وقلوب غير مخبتة وتعنت وجهل. النعمة إنما تكمن في قوله ثم بعثنا. ثم جاء ثم التي تفيد التراخي للدلالة على الغاية في البعد وفيها إشارة إلى خرق العادة المعتادة. خرق المعتاد أن الإنسان في الدنيا يموت ثم يبعث في الدنيا ثم بعثناكم. أصل البعث في العربية التحريك والإثارة، بعثت البعير فانبعث أي أثرته فقام. أصل البعث في العربية هذا المعنى. جاء بثم ثم بعثناكم، حركنا أبدانكم، جعلنا فيكم حياة بعد أن أخذتكم الصاعقة ففقدتم إحساسكم وأصبح حالكم وحال الموتى سيئا. والظاهر أنهم ماتوا على بحق وحقيقة لقوله سبحانه ثم بعثناكم من بعد موتكم. ليس فقط فقد الإحساس والغشيان الذي ضيع قوى النفس. أما موسى عليه السلام لما طلب قال الله عنه فلما أفاق، وإنما الظاهر أن بني إسرائيل لما طلبوا ماتوا موتا في خروج للرحم. قال ثم بعثناه، ثم الإشارة كما قلت لغاية الموت، شيء غير مفهوم، شيء فيه خرق بالعادة. ثم بعثناكم من بعد موتكم، هذه النعمة. أن علماءكم لما تعنتوا فقضينا عليهم بالموت بعثناهم من بعد موتهم فأوجدنا فيهم الحياة. لماذا؟ قال لعلكم تشكرون، لعل الشكر يقع منكم بعد هذه النعمة التي أنعمتها على أسلافكم. الخطاب يتضمن التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان حال هؤلاء الخواص الذين خرجوا مع موسى واختارهم لميقاتنا، إذا كان هذا حالهم فلا تيأس يا محمد إن كفر هؤلاء البقية الباقية من بني إسرائيل. وفي هذا رد على من قال يعني أن أولى الناس بمحمد بنو إسرائيل، فلماذا لم يسلم بنو إسرائيل وهم أهل كتاب مثله؟ فهذا هو الجواب، هذا هو الجواب. ولذا قال الله عز وجل في النساء: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. يسألون بالمعجزات ويريدون أن الأنبياء يتحكمون بالله، وليس الأمر كذلك. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. هذا جاء السياق في مقام التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يسألك أهل الكتاب فيتعنتون، يريدون منك أشياء ليست لك إنما هي لي. فالله سلاه بقوله: فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. فالآية فيها يعني تتضمن الآية التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يحبط وأن لا يبخع نفسه على هؤلاء القوم الذين تعنت أسلافهم، فمنهم من عبد العجل ومنهم من تعنت فعلق إيمانه على أمر لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يكون. قالوا أرنا الله جهرة. هذه الآيات فيها بيان نعمة، لكن هذه النعم كما تلاحظون في ذكر بني إسرائيل إنما أو لها صلة بالموضوع الصورة، موضوع الصورة الوحدة في الصورة، الوحدة الموضوعية في الصورة، إنما هو الإيمان بالغيب. وهؤلاء القوم وقعوا فيما وقعوا فيه لعدم تسليم نفوسهم للإيمان بالغيب بالله سبحانه وتعالى. هنا لا بد من التنبيه على أمرين. وهذان الأمران تعلق بهما قوم مبطلون منتسبون لأهل السنة. الأمر الأول منهم من زعم أن الله عز وجل لما أنزل الصاعقة فماتوا فوقعت لهم الرؤية، وهذا كلام ابن عربي الصوفي في كتاب الفتوحات المكية. قال: الله أعطاهم طلبهم، ولكن لما كان حكمه في الدنيا ألا يرى أحد وهو حي ولا بد أن تقع الرؤية بعد الوفاة، فأنزل الصاعقة فأماتهم فأراهم فأراه نفسه فرأوه عيانا ثم بعثهم فوقع الطلب. وبما يستدل؟ يستدل بقوله في الآية: ولعلكم تشكرون. قال كلمة ولعلكم تشكرون تدلل على أن نعمة قد وقعت. كلمة ولعلكم تشكرون تدلل على أن نعمة وقعت لهم بعد أخذ الصاعقة لهم. والأمر ليس كذلك. سياق سياق تعنت، سياق سياق قلة أدب مع موسى، سياق سياق عناد الذي يعقب والذي سبق يخرج هذا التفسير عن هذا المعنى. بعضهم زاد على ذلك كما يقولون زاد الطين بالله، فقالوا وقعت المعاينة. فلما وقعت المعاينة رفع عنهم التكليف، فالنعمة التي أنعمها الله عليهم أنهم بعد بعثهم رفع الله عنهم التكليف. فبعد أن قال الله عز وجل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، فرفعنا عنكم التكليف فاشكروني الآن على هذه النعمة ولستم مؤاخذين بشيء، افعلوا ما شئتم. وقعت معاينة كما قالوا لبعض الصالحين، قال فلان يقول وصل، قال فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال اليقين أن تقع المعاينة. إذا أصحاب الخلوات لما يدخلون في خلواتهم ويجوعون أنفسهم ويسهرون لياليهم ولا ينامون ويتخيلون ويكتبون جل الله اسم الله جل جلاله الله، يجلسون في غرفة صغيرة كلها نور مكتوب فوقه على زجاج، أغلب الخلوات مري، كل الغرفة مري وكله مكتوب عليه الله، وجوع وسهر والله الله الله يذكر هذه الكلمة، وعنده تخيل وقوة في النفس تنتظر. والأطباء اليوم يقولون يعني جسم مع شدة السهر وشدة الجوع يفرز أشياء تجعله يتخيل، فيتخيل الواحد منهم يمكث فترة أيام بليالي فيخرج يقول رأيت الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حصل اليقين. فيجلس الشيخ على الكرسي في الحضرة المزعومة، تدرون لما يسمون حضرة؟ لما تسمى حضرة؟ حدا منكم حضرة سمع حدا منكم سمع يعني
حضرة
حضرات
زمان؟
أنا حضرت حضرة وأنا صغير، كان عمري 4-5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات.
أنا حضرت حضرة مرة.
الحضرة دائما كرسي أو كرسيين فارغين، واحد للنبي صلى الله عليه وسلم واحد لشيخ الطريقة. هم بسموها حضرة لأنه في زعمهم ذكروا حضر النبي وحضر شيخ الطريقة،
حضر الشيخ
حضروا وهم أموات يحضرون تسمى حضرة. فالواحد منهم الشيخ يكون جالس، طبعا الشيخ الحي مش الميت، الشيخ الحي يكون جالس تقام الصلاة ويؤذن قلهم صلوا قوموا صلوا قوموا صلوا
انت وين واحنا وين؟
وأن قال انا عبدت الله حتى جاءني اليقين ورفع عني التكليف. لذا نسمع قصصا وحكايات ما يمكن ان تصدق، ما يمكن ان تصدق. اذا قيل لبعضهم فلان وصل قال نعم الى سقر وبئس المصير
الى جهنم،
الذي يترك الاوامر ويترك الطاعات ويعتقد أنه قد وصل. بعضهم متعلق بهذه الآيات، وهؤلاء ممن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبها سيقع ببني إسرائيل وأننا سنتبع سنن من كان قبلنا. فهؤلاء أهل جدال وأهل عناد وأهل جهل وعدم معرفة لله بالله سبحانه وتعالى، فالآيات لا تسمح ولا تأذن ولا يستفاد منها ولا يستدل، وما وهذا فهم دخيل على الصحابة وعلى التابعين وعلى علماء الأمة، هذا فهم ما قال به رجل صادق، هذا فهم منحرف وليس بسديد. هذا بإيجاز حول الآيات، ونتكلم نقرأ غدا إن شاء الله كلام عنها. وتعرض ابن كثير في آخر شرحه لها إلى ضلال من تعلق بها، نفصل الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.